الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المدخل إلى العلاقات العامة. الإعداد والتقديم دكتور فؤاد سعدان. الهندسة الصوتية رياض المحلى. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة المدخل إلى العلاقات العامة، وهو بعنوان نشأة العلاقات العامة وتطورها. وسوف نتناول درسنا هذا من خلال محورين اثنين يوضحان التطور التاريخي للعلاقات العامة. أولهما العلاقات العامة في العصر القديم، وتشمل النشاطات الأولى التي توضح امتداد العلاقات العامة منذ فجر التاريخ ووجود الإنسان البدائي حتى القرن التاسع عشر. وثانيهما العلاقات العامة في العصر الحديث، وهي النشاط الذي ولد مع مطلع القرن العشرين حتى الآن. نبدأ حديثنا في المحور الأول، وهو العلاقات العامة في العصر القديم. من المعروف تاريخيا أن الإنسان مارس العلاقات العامة منذ فجر أو منذ أقدم العصور كوسيلة لتحقيق التفاهم والتعاون مع باقي أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، وذلك منذ ظهور التجمعات البشرية على شكل أسر وعائلات، ومن ثم على شكل قبائل وعشائر، حتى ظهور القرى والمدن، حيث كان رب الأسرة هو من يقوم بمهام العلاقات العامة بين أفرادها، ثم انتقلت تلك المهمة إلى رئيس القبيلة أو العمل أو العشيرة الذي أخذ على عاتقه الإبلاغ عن أخبار الحروب أو الزواج أو الوفاة أو العمل، مستخدما الوسائل البدائية في توصيل تلك المعلومات مثل الطبول أو لون الملابس ونوعيتها. ثم بدأت العلاقات العامة بالتطور بظهور الدولة، حيث أصبحت الحكومات وهيئاتها طرفا في القيام بهذه العلاقات، خصوصا بعد أن عرفت قوة الرأي العام وظهرت الحاجة للسيطرة على زمام الأمور ورسم السياسات المختلفة. ومن الأمثلة على تلك الممارسات في مجال العلاقات العامة ما أكده علماء الآثار والمؤرخين عندما عثروا على الوثائق والمنشورات التي تثبت قدم ممارسة العلاقات العامة في المجتمعات القديمة. فقد وجد علماء الآثار في العراق نشرات ترجع إلى سنة 1700 قبل الميلاد، ترشد المزارعين إلى كيفية بذر محاصيلهم وريها ومعالجتها من الآفات، وهي ما يشبه إلى حد كبير ما تقوم به وزارة الزراعة في الدول المتقدمة من إصدار للنشرات ومن توعية للمزارعين في هذا الجانب. أما في الحضارة الفرعونية في مصر القديمة، فقد عثر على وثائق كانت تصدرها الحكومات الفرعونية المختلفة لتفخيم الحكام والإعلان عن منجزاتهم وإطلاع العامة على أخبار الحروب والانتصارات التي حققها الحكام، وذلك طبعا بقصد كسب التأييد لهم. أما الحضارة اليونانية فقد استخدمت العلاقات العامة بشكل موسع وكبير، معتمدة في ذلك على الخطابة في توصيل الأخبار وبث الأفكار الفلاسفة، كما استخدم أسلوب المؤتمرات والاجتماعات التي كانت تتضمن مناظرات بين أصحاب الفلسفات المختلفة بغرض كسب تأييد الرأي العام لأصحاب كل فلسفة وكل وجهة نظر، كما استخدمت الحكومات اليونانية الإعلام التقليدي آنذاك عندما آمن الحكام بأهمية الإعلام والنشر والطرق التأثير في الجماهير، حيث كان الإسكندر الأكبر يسير في ركابه وحملاته طائفة من الخطباء والشعراء والكتاب. أما الحضارة الرومانية فقد اهتمت بما يعرف حاليا بالرأي العام، حيث كان القادة يتولون إقناع الجمهور عن طريق الخطابة وغيرها لاختيارهم كممثلين للشعب والبرلمان آنذاك. وقد ظهر في تلك الفترة خطباء معروفين أمثال سيسرو ومارك أنطونيو، وقد استخدم يوليوس قيصر صحيفة مخصصة لنشر نشاط مجلس الشيوخ والترويج لمبادئ تلك الحضارة. أما بالنسبة للحضارة الإسلامية فقد اعتمدت في دعوتها إلى الدين الجديد، وخاصة في المناطق التي امتد إليها الإسلام خارج جزيرة العرب، على الإقناع وإقامة البينة والحجة والدليل المعنوي والمادي، واعتمدت على أسلوب الشورى واتخاذ القرارات لنشر الدين من خلال دعاة متنورين في المساجد ومن خلال الاحتفالات الدينية والاجتماعية المختلفة. وقد تطورت العلاقات العامة في ظل الحضارة الإسلامية منذ انبثاق دعوتها، حيث دعت إلى استخدام أفضل الأساليب والوسائل المقنعة لنشر الدعوة بين الأفراد والجماعات، فاستخدم المسلمون الأوائل أسلوب الخطابة والنشر والمراسلة وأسلوب الحملات التجارية والغزوات الحربية، وجعلوا من المساجد منابر للتوجيه والتأثير والإعلام، كما اتخذوا من مراسم الحج مؤتمرات دولية للنشر والاتصال والتواصل وتبادل الرأي والمشورة وتفقد حاجات المسلمين أينما كانوا. هذا فيما يتعلق بالعلاقات العامة في العصر القديم. أما فيما يتعلق بالمحور الثاني أعزائي الطلاب والمتعلق بالعلاقات العامة في العصر الحديث، فسوف نتمكن من خلال هذا المحور من التعرف على التطورات التي شهدتها العلاقات العامة في عصرنا الحالي. فقد تطورت العلاقات العامة بشكل كبير في العصر الحديث، حيث استخدم مصطلح العلاقات العامة بمعناه الحديث لأول مرة في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر، وهي الفترة التي شهدت تطوراً سريعاً في ميدان الصناعة والإنتاج وما صاحبه من ظهور الاحتكار ورؤوس الأموال الكبيرة واستغلال العاملين والمستهلكين، مما أدى إلى وجود نوع من التذمر والاحتجاج في أوساط الجماهير ونشر المقالات المتتابعة التي تهاجم فيها الاحتكاريين وأساليبهم الاستغلالية، مما دفع بعض المؤسسات إلى إجراء بعض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مما اعتبر بداية حقيقية لمورد العلاقات العامة المعاصرة التي تعتبر انعكاسا لتأثير الرأي العام وقوة الرأي العام. وقد أدرك أصحاب رؤوس الأموال أهمية اللجوء إلى الصحافة لمواجهة الغضب الجماهيري، فقاموا بالتوجه إلى الصحفيين لشرح وجهة نظرهم بهدف إيصالها إلى الجمهور، ومن هؤلاء الصحفيين صحفي يدعى إيفلي الذي يعتبر رائد ومؤسس العلاقات العامة، وهو من قام بتأسيس الغرفة العالمية للعلاقات العامة في نيويورك، وذلك في العام 1906. وقد قام إيفلي بعرض خدماته على كبار الرأسماليين الذين يتعرضون لنقد شديد من الصحافة وأفراد الشعب، مدركا أهمية وقيمة الأخبار التي تنشر في الصحف وتأثيرها على الجمهور وكسب ثقته، مدركا أن النشر للأقوال الجيدة لا بد وأن يدعم بالفعل الجيد والجميل. وقد استعان أحد رجال الأعمال الذي يدعى روكفلر بإيفلي في محاولة لتغيير الصورة السيئة التي انطبعت لدى الجمهور عنه باعتباره رجلا شحيحا بخيلا بماله بعيدا عن أعمال الخير، رغم أن هذه الصورة ليست صورة حقيقية على الإطلاق، فقد كان روكفلر سخيا في تبرعاته للجمعيات الخيرية والكنائس وأطفال المدارس، مما دفع إيفي لي إلى نشر تلك الحقائق عن أعمال الخير التي يقوم بها روكفلر إلى جانب تصويره وهو يلعب الكرة مع الأطفال ويحنو على عامل المريض أو يشارك أسرة من صغار الموظفين أفراحهم أو أتراحهم. وهكذا استطاع إيفي لي أن يغير من الصورة السيئة التي استقرت في عقول الجماهير عن روكفلر المليونير الجشع القاسي القلب، وجعل الجمهور ينظر إليه كشخص طيب القلب مفعم بالأحاسيس الإنسانية، وهو بذلك ينقل الصورة الحقيقية لروكفلر إلى الجمهور بهدف تغيير تلك الصورة الزائفة التي لم تكن تعبر عن واقع روكفلر أو سلوكه. وبعد ذلك افتتح إيفي لي مكتبا للعلاقات العامة في نيويورك، وأصدر بيانا أوضح فيه بأن مهمة المكتب ليس فيها شيء من السرية، وأكد استعداده لتزويد المعلومات والحقائق لكل من يطلبها. كما أن إيفي لي يعتبر أول خبير علاقات عامة يستعمل الإعلان لغرض الإعلام وليس الدعاية أو الترويج للسلع والخدمات، وبذلك اعتبر إيفي لي أبو العلاقات العامة المعاصرة. شخص آخر من الرواد الأوائل في مجال العلاقات العامة هو أدوارد برينايز. أدوارد برينايز يعد من الشخصيات البارزة أعزائي الطلاب التي ساهمت إلى حد كبير في بلورة أفكار العلاقات العامة بعد إيفي لي، حيث ألف عدة كتب في مجال العلاقات العامة، وكان أول من قام بتدريس العلاقات العامة في جامعة نيويورك، وهو يرى أن العلاقات العامة ثلاثة وظائف رئيسية، وهي أولا مساعدة الجمهور على التكيف adjustment، والتكيف هنا يعني التقبل عن طريق الإقناع بالنصح والمشورة الموجهة إليه. أما الوظيفة الثانية التي يرى أن العلاقات العامة دورا فيها هي الإعلام، أو ما يطلق عليه بالinformation، وتعتبر فكرة الإعلام هي المميز الأصيل للعلاقات العامة بصورتها العلمية، إذ يستلزم ذلك تحليل اتجاهات الرأي العام من جهة، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية لكي يكون الإعلام مدعما بالأرقام من جهة أخرى. ثالثا، أو الوظيفة الثالثة، فهي وظيفة الإقناع، أي جذب اهتمامات الجمهور والعمل على حفظ مستوى هذه الاهتمامات، وذلك بمعنى أنه إذا ظهرت سلع أخرى أو خدمات بديلة فإنها لا تؤثر في تقليل درجة الاهتمام التي كانت توجه إلى السلعة أو الخدمة السابقة. كما أن إدوارد برينايز قام في تلك المرحلة بتقسيم تاريخ العلاقات العامة الحديثة إلى أربع مراحل، وهي مراحل مميزة للعلاقات العامة ونشأتها وتطورها، فقسمها إلى أربعة مراحل مختلفة، وهي أولا المرحلة الأولى التي تبدأ من العام 1900 حتى قيام الحرب العالمية الأولى في العام 1914، وقد اعتبرها برينايز مرحلة إعداد وتفصيل، أي مرحلة ظهور العلاقات العامة وبداياتها الأولى. أما المرحلة الثانية فهي تشمل سنوات الحرب العالمية الأولى كلها، وهذه مرحلة تتميز بظهور نشاط الحكومي في مجال العلاقات العامة بشكل كثيف، إذ يظهر التدخل الحكومي واضحا في عدد كبير من البلدان التي شملتها الحرب، ويأتي هذا الاهتمام على الأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدراسة الرأي العام للتعرف على مقوماته من جهة، وأساليب التأثير فيه والدور الذي يمكن أن يؤديه لحشد الجهود من أجل الحصول على التأييد من جهة أخرى. وفي سبيل ذلك تقدمت أساليب قياس الرأي العام وإعداده وتوجيهه، واتصفت العلاقات العامة نتيجة لذلك بصفات اجتماعية وأخلاقية ونفسية تستند على احترام الكيان الإنساني وتقديس العقلية والفردية وتجنب الإرهاب والتضليل، والعمل على التأثير في الجماعات والأفراد عن طريق التفسير والتوضيح والمساعدة العينية. أما المرحلة الثالثة التي اقترحها إدوارد تيرينايز فهي التي تقع ما بين 1919 و 1929، وهي مرحلة نمو بسبب قوة الدفع التي انطلقت إبان الحرب العالمية الأولى، وهي مرحلة تتميز بازدهار واضح في أساليب العلاقات العامة وظهور الأصول الفنية والمنهج العلمي. كل ذلك أعزائي الطلاب بجهود هذين العالمين اللذين يعتبران من أوائل ممارسي العلاقات العامة، وهما إيفيلي وإدوارد تيرينايز. المرحلة الرابعة التي اقترحها إدوارد تيرينايز وهي مرحلة ظهرت خلال فترة تمتد بظهور الأزمة العالمية الكبرى، وهي الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم حوالي 1935 ميلادية، وتتميز بظهور نوعية من الضغوط نتيجة الانهيار الاقتصادي. ومن الطبيعي أعزائي الطلاب أن أي برنامج علاقات عامة يستلزم ميزانية تستقطع من موارد المؤسسة، فكان الانهيار الاقتصادي سبباً في خفوت العلاقات العامة في فترة ما بين الحربين الأولى والثانية نتيجة لتلك الأزمة الاقتصادية. وجاءت الحرب العالمية الثانية لتشهد انطلاقاً كبيراً لنشاط العلاقات العامة حتى وقتنا الحالي. فمع بداية العام 1938 أصبح مفهوم العلاقات العامة مفهوماً مستقراً من الناحية العلمية، وشهدت العلاقات العامة في هذه الفترة إنشاء العديد من الجمعيات والمعاهد مثل جمعية العلاقات العامة الأمريكية والمعهد البريطاني للعلاقات العامة، وذلك في العام 1948. كما تكونت في فرنسا جمعية العلاقات العامة في العام 1949، وفي أستراليا بدأ نشاط العلاقات العامة في العام 1950، تلتها بلجيكا التي أنشأت أول مركز للعلاقات العامة سنة 1952، ثم إيطاليا التي أنشأت جمعية للعلاقات العامة في العام 1954. وبذلك بدأت فعلا المرحلة الجديدة لنمو العلاقات العامة وازدهارها بتكون تلك الجمعيات العلمية، وبدأت الجهود لوضع الدساتير الأخلاقية للمهنة وهي القواعد المهنية لها، مما يعني نمو العلاقات العامة نموا كبيرا. وهذه الفترة ليس في الولايات المتحدة وحدها بل في الدول الصناعية بأكملها. أما في الوطن العربي فقد تأخر ظهور العلاقات العامة بحوالي نصف قرن عن ظهورها في الولايات المتحدة، وكانت بداياتها الأولى في جمهورية مصر العربية على يد الأستاذ الدكتور إبراهيم إمام الذي أصدر كتابا أسماه العلاقات العامة والمجتمع، وذلك في العام 1957 ميلادية، والذي يعد مقدمة دخول العلاقات العامة إلى الوطن العربي. كما قام بتدريس العلاقات العامة في قسم الصحافة بجامعة القاهرة. ويرجع تأخر انتشار العلاقات العامة في الوطن العربي إلى عدة أسباب. من هذه الأسباب أن الوطن العربي كان يخضع للاستعمار، وكانت الإدارة الاستعمارية لا يعنيها أبدا الجمهور ولا مصالحه ولا فتح قنوات اتصال ذات اتجاهين معه. السبب الآخر أن الوطن العربي لم يعرف المؤسسات والشركات الكبيرة إلا حديثا، وباستثناء مصر التي كان فيها مؤسسات وشركات عريقة وراسخة، فإن الدول العربية كانت تتسم شركاتها بطابع عائلي في أغلبها، وبها سمة الدكاكين أكثر من سمة الشركات. السبب الثالث أن الإدارة الحديثة في المؤسسات العربية هي نمط جديد على الحياة العربية، كان نتيجة احتكاكنا بالغرب والاستفادة من تجاربهم. أما السبب الرابع فيتمثل في التأخر في إنشاء المعاهد الخاصة بالتدريب الإداري والتنمية الإدارية، والتي بدأت تهتم بالعلاقات العامة باعتبارها أحد الأنشطة الخاصة بالإدارة. السبب الخامس أعزائي الطلاب يتمثل في التأخر في الوعي بأهمية الاتصال بالاتجاهين، وهو ما يطلق عليه two-way communications بين المؤسسات والشركات والإدارات الحكومية من جهة وبين الجمهور من جهة أخرى. وعلى أي حال فقد شهد الوطن العربي خلال العقود الثلاثة الأخيرة ازديادا ملموسا في إدراك أهمية العلاقات العامة، وبدأت الكثير من الشركات والإدارات الحكومية بإنشاء أقسام للعلاقات العامة فيها، كما ازدادت الكليات الجامعية في أنحاء الوطن العربي التي تدرس العلاقات العامة كتخصص، بالإضافة إلى تدريس مادة العلاقات العامة في كليات التجارة وإدارات الأعمال. وهناك مجموعة من العوامل والأسباب التي أدت إلى الاهتمام بالعلاقات العامة وساهمت في نفس الوقت في تطورها، ولعل أهم تلك العوامل والأسباب ما يلي. أولا، نشأة الحكومات المركزية الكبيرة في دول أوروبا وأمريكا وحاجتها إلى شرح السياسات المستمدة منها بهدف تهيئة أذهان الجمهور وتعبئة الرأي العام لقبولها وتأييدها. وهذا أعزائي الطلاب من المشاهدات الواضحة في عصرنا الحالي من خلال الحملات الانتخابية المختلفة، ومن خلال الجهود الاتصالية التي تقوم بها مختلف الدول والمنظمات والحكومات. السبب الثاني الذي أدى فعلا إلى ازدهار العلاقات العامة والاهتمام بها هو ازدياد وعي الجماهير نتيجة لانتشار التعليم، حيث أدى انتشار التعليم والمعرفة إلى تزايد الوعي لدى الجماهير وطلب هذه الجماهير للمعلومات والحقائق من الأجهزة الحكومية، مما دفع هذه الأجهزة إلى الاستعانة بالعلاقات العامة للقيام بدورها في تحسين مستوى الخدمات المختلفة. أما السبب الثالث أعزائي الطلاب فيتمثل في التطور الاقتصادي الكبير وتوسع الأنشطة الاقتصادية والحاجة إلى الأسواق الواسعة والكبيرة لتصريف المنتجات، مما أدى إلى اللجوء إلى أساليب تساعدها في كسب ثقة جمهور المستهلكين والوقوف على آرائهم وانطباعاتهم إزاء السلع والخدمات التي تنتجها وتقدمها. السبب الرابع أعزائي الطلاب يتمثل في تطور فن الاتصال وأساليبه وأدواته، وما أسفرت عنه الثورة التكنولوجية من أجهزة ومعدات إلكترونية وأقمار صناعية، واستخدامها في التأثير على الفئات المختلفة من الجماهير، الأمر الذي أكد الحاجة لنشاط العلاقات العامة لنقل الأخبار والمعلومات وشرح السياسات والأغراض للجمهور. خامسا، اشتداد الصراعات والمنازعات الدولية وظهور الأحلاف والتكتلات السياسية والاقتصادية والعسكرية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في حل المشكلات الدولية وتوثيق عرى الصداقة بين الشعوب، الأمر الذي أدى إلى اعتبار العلاقات العامة من الأنشطة الضرورية لأي حكومة أو منظمة، وهو أيضا ما حدا إلى ظهور بعض التخصصات الجديدة في مجال العلاقات العامة، ومنها ما يطلق عليه بالpublic diplomacy أو الدبلوماسية العامة. سادسا، انتشار أفكار مدرسة العلاقات الإنسانية، وانتشار أيضا أفكار المدرسة السلوكية التي طورت وسائل البحث الخاصة بالمشكلات والظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدراسة سلوك الأفراد والجماعات والمنظمات للوقوف على أساليب التأثير فيها لتحقيق التغيير والتطوير في القيم والمفاهيم والمشاعر والسلوك والتفكير. وهكذا أعزائي الطلاب، فقد تناولنا في حلقة اليوم نشأة العلاقات العامة في العصور المختلفة، فبدأنا بالعصر القديم وعرفنا كيف بدأت منذ ظهور الحضارات القديمة، كما عرضنا لنشأة العلاقات العامة في العصر الحديث، وكذلك تحدثنا عن روادها الأوائل سواء في الغرب أو في الوطن العربي، وأهم الأسباب التي أدت إلى الاهتمام بالعلاقات العامة. وسوف أطرح عليكم أعزائي الطلاب سؤالين نحاول الإجابة عليهما بإذن الله في الحلقة القادمة، وهما: السؤال الأول، ما هي أهم التعريفات الخاصة بالعلاقات العامة؟ أما السؤال الثاني فيتعلق بدعائم مهنة العلاقات العامة، حيث سنجيب على سؤال ما هي أهم دعائم مهنة العلاقات العامة وخصائصها. وفي نهاية حلقة اليوم أشكركم أعزائي الطلاب لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدخل إلى العلاقات العامة. الإعداد والتقديم دكتور فؤاد سعدان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدري.